أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، وهو القسم الثالث. ووصلنا إلى والمقصود من الشرع، لأن المشاجرة قلنا إما شكرا أو شكرا أو شكاية أو اعتذارا أو ندما واستغفارا. فما المقصود من الشرع؟ يقول المصنف رحمه الله: ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، يعني سواء كانت الشريعة مكتوبة أو غير مكتوبة، مثل الأحكام المنزلة الإلهية والقوانين المدنية والدولية. الشريعة المكتوبة هاي المنزلة من الأحكام الإلهية، والغير مكتوبة القوانين المدنية والدولية، يعني هذه مو شريعة، ولكن بعبارة أخرى تسمى بالقوانين الوضعية، أي بوضع واضع، أي الإنسان مجموعة من الخبراء وضعوا هذه القانون، وهي بالحقيقة ليست قوانين شرعية، ولكن العقلاء اصطلحوها وجعلوها قوانين لابد أن تطبق ولتنظيم الحياة ومسيرة الحياة. هذا اللي يعبر عن شنو الشريعة المكتوبة وغير مكتوبة، مثل الأحكام المنزلة الإلهية والقوانين المدنية والدولية، وغير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء. يعني هذه قوانين غير مكتوبة، لكن تطابق عليها آراء العقلاء وجعلوها من الأشياء التي لا بد أن تحترم، أو آراء أمة بعينها وكان المعتدي منها، أو آراء قطرة أو عشيرته أو نحو ذلك. قطرة يعني القطر أو البلد أو الدولة، القطر قطرة أو آراء قطرة أو عشيرته أو نحو ذلك، القبيلة أو نظام الدائرة مثلا، هذا كله يعتبر من القوانين الغير مكتوبة، لكن العقلاء جعلوها قوانين محترمة ولا بد أن تتبع. فما تطابق عليها آراء الجميع هي المشهورات المطلقة. زين، هذا الذي يتطابق عليه آراء الجميع سواء كان في عشيرة أو في قطر أو لا، على مستوى ماذا؟ جميع الناس، هذا تسمى بالآراء المشهورة المطلقة، يعني مطلقة، لا تكون عند بلد دون بلد، أو في مكان دون مكان، أو في عشيرة دون عشيرة، أو في قبيلة دون قبيلة، لا، بل عند الجميع. إذا كانت عند الجميع فهي من المشهورات المطلقة، والباقي هي من المشهورات الخاصة. تذكرون قلنا عندنا مشهورات مطلقة ومشهورات خاصة. المشهورات المطلقة عند الجميع، والمشهورات الخاصة عند البعض دون البعض الآخر. من المشهورات الخاصة مثلا موجودة في المجتمع العراقي، عندنا عبارة النهوة. هسه اللي بالعراقي يعرف معنى النهوة، خارج العراق ما يعرف معنى النهوة. ما المقصود من النهوة؟ النهوة من النهي، من النهي والمنع. نهي منع ماذا؟ ابن العم عند بنت عم، فهذا ابن العم يمنع وينهى ويمانع بعدم زواج بنت العم من الغير. هو لا هو ولي ولا هو وصي ولا هو وكيل، وليس من حقه أن يمنع، ولكن هكذا صار العرف في العراق مثلا. والمشهورات الموجودة في العراق أن ابن العم له القدرة أن يمانع ولا يقبل بزواج بنت العام. هذا اصطلح عليه النهوة، مصطلح النهوة. ومثال الأخيرة يعني المشهورات الخاصة، النهوة باصطلاح عرب العراق في العصور الأخيرة، فإنها عند غير المتحضرين منهم شريعة غير مكتوبة، هذه لا مكتوبة ولا مقيدة وليس لها قانون، ولكن هي أصبحت من المشهورات الخاصة، وهي أن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي، فالأجنبي إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها وإذنه عدوه في عرفهم جائرا غاصبا، وقد يهدر دمه، يصل إلى حد أنه يقتل. وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلامية وغيرها ظلما وجورا على المرأة، شنو ذنب المرأة؟ يأتي ابن العام ويمانع، مع أنه قلنا ليس بولي، ليس بوصي، ليس بوكيل، لكن هكذا اشتهر واصطلح بين المجتمع العراقي. وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلامية وغيرها ظلما وجورا، وأن الناهي هذا المانع الذي يمانع من زواج بنت عمه هو الجائر الظالم. ثم المخالفة للشرع، إما أن تقع في المال أو العرض أو النفس، ثم إما أن تكون على شخص أو أشخاص معينين، أو تقع على جماعة اجتماعية كالدولة والوطن والأمة والعشيرة. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجور. زين، هذا الخطيب يشكو لهذه الحالات، فلا بد أن يكون مطلعا على معنى الجور، يعرف معنى الجور، يعرف تعريف الجور، يعرف ما هي بواعث الجور، من الذي بعث إلى الجور، ويعرف الأسباب، أسباب الجور، وما هي الأسباب التي ما هي الأسباب التي تقتضي سهولته أو صعوبته. يعني يكون مطلعا، الخطيب يكون مطلعا بالتفصيل على هذه الأمور ومعرفتها، ويعرف كيف يدخل بها ويعالجها. طبعا علاجا نظريا، هو يتكلم كلامه كله نظري، يطرح يعني الفكرة، فكرة العلاج، ما هو السبب، لماذا، القضايا التي فيها السلبيات، كيف تعالج هذه السلبيات وهكذا، ومتى يكون عن إرادة وقصد، وكيف يكون كذلك. وكل هذه فيها أبحاث واسعة تطلب في أو من الكتب المطولة، تطلب من المطولات يعني الكتب التي فيها نوع من التفصيل. هذا بالنسبة إلى الشرع. وأما الاعتذار، ما معنى الاعتذار؟ يقول وحقيقته، وأما الاعتذار فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه، وهو يقع بأحد أمرين. إنكار وقوع الظلم رأسا، أي إنكار وقوع الفعل الذي يعتقد بأنه ظلم، في مقابل الثاني وهو إنكار أن يكون الفعل الواقع واقعا على وجه يكون ظلما وجورا. ثانيا، إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا، فإن كثير من الأفعال إنما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار، إما من جهة القصد وإما من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة كما مثلناه بأنه هنا الاعتذار. فحقيقة الاعتذار هو التنصل، يعني التنصل ينكر مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه. التنصل يعني هو الإنكار، يعني هذا الذي وقع منه الظلم، يعني هو هذا ابن العام عندما يكون نهى على بنت عمه، يعني منعها من الزواج، هاي راح تصير اكو شكاية، فهو يتنصل من هذه القضية، يعتبر هذه القضية حق، انا ابن عمها ولي الحق ان ادفع الذي يخطبها، فهي انا احق بها من الزواج من غيرها. هنا هذا يدفع بانهما وقعا ظلما، هو بفكره يعتبره ليس بفكره، يعتبره انه ليس بظلم، ولكن واقعا هو ظلم، لذلك يقول هذا يسمى بالاعتذار، يسمى بالاعتذار. وأما الاعتذار فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه، ويقع بأحد أمرين: إنكار وقوع الظلم رأسا، هو ينكر الوقوع الظلم، وإنكار وقوع على وجه يكون ظلما وجورا، هو الذي فعله بنظره يكون أمرا حسنا ومطلوبا، ويعتبر نوع من أنواع الرجولة وأنواع من أنواع الشجاعة وهكذا، لكن واقعه ظلما، لكن هو يريد أن يتنصل ويدفع ما وقع فيه. وأما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم، وقد يسمى استغفارا، هذا ندم أو استغفار كما عبر، فهو الإقرار والاعتراف، هو يقر ويعترف. هاي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار هو نفس الاعتراف، هاي واو عاطفة، وهذه تفسر أن الإقرار، الإقرار هو نفس الاعتراف، مثل واحد يسرق يقول نعم أنا سرقت، هذا إقرار، وكما يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، أو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إن شاء الله من راح تدرسون بفقه اللمعة أو فقه المكاسب استمعون، هذه العبارة تتكرر كثيرا: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أو إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. وأما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم، وقد يسمى استغفارا، وذلك بأن يلتمس العفو عن العقوبة، هو يطلب العفو ويطلب ماذا؟ أن لا تقع عليه العقوبة. والتفصل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها، ونحوها عفوا، والتفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها، هو يلتمس العفو ويلتمس عدم، يلتمس العفو من العقوبة، وهذه العقوبة تارة تكون عقوبة بدنية أو عقوبة مالية، العقوبة بدنية عفوا، مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هنا قطع اليد يسمونها عقوبة بدنية، أو الجلد مثلا يجلد 80 جلدة 100 جلدة إلى آخره حسب ما ارتكبه من ذنب، هنا يلتمس العفو. أو القصاص مثلا هو قاتل، وأيضا يلتمس العفو عن العقوبة المالية، إذا هذا الفعل مثلا عليه غرامة هو يلتمس أن لا يصدر الحكم بحقه ولا يدفع الغرامة، هذا يسمى بالندم والاستغفار، والتفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها، وللاستغفار والاعتذار أساليب يطول شرحها. هذه العبارة تكررت كثيرا من المصنف رحمه الله، بأن هذا بعض القضايا تحتاج إلى شرح مفصل، وهذا الشرح المفصل يطلب من الكتب المطولة للذي يريد أن يتعمق أكثر ويحاول أن يكون ملما بالموضوع أكثر، يطلب الكتب المطولة. رابعا، الأنواع المتعلقة بالمشاورات، القسم الرابع: الأنواع المتعلقة بالمشاورات. لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور، وذكرنا سابقا في المحاضرات السابقة في الدروس السابقة ذكرنا أن للخطيب مهمة، وهي هذه المهمة إقناع الجمهور. فإقناع الجمهور على فعل الخير مثلا، على ترك الأشياء التي فيها عمل قبيح، على ترك الأشياء التي فيها عقوبة إلهية، على ترك الأشياء التي لا تنسجم مع العرف العقلائي، وهكذا. فوظيفة الخطيب، مهمة الخطيب إقناع الجمهور على فعل ما هو خير لهم وفيه مصلحة لهم، والإقلاع عن المساوئ والشرور وما يضرهم. الإقلاع يعني الابتعاد، الإقلاع الابتعاد، ولا يكون قريبا نيا من المساوئ. شلون نقول أقلعت الطائرة؟ يعني شنو؟ سارت الطائرة، تحركت من مكانها. فهنا الإقلاع عن المساوئ، الإنسان عندما يرى في هذا المكان، في هذا المجتمع، في هذه التجمع فيه مساوئ، يقلع، يتحرك، يبتعد عن الأشياء التي فيها مساوئ، فيها ذنب، فيها عقوبة، فيها سيئات إلى آخره. والإقلاع عن المساوئ والشرور وما يضرهم. ناسب ألا يبحث إلا عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور، أو ما له مساس باختيارهم وإن كان في نفسه خارج عن اختيارهم. وهذا الثاني كالأرض السبخة مثلا. الأرض السبخة ما هي يا سيدنا؟ الأرض السبخة يعني الأرض المالحة التي تكون هذه الأرض غير قابلة للزرع. يعني إذا تزرع بهذه الأرض السبخة 100% لا تنتج، لأنها أرض مالحة، أرض عاطلة، أرض لا تصلح للزراعة. مهما تقوم بحرثها ورعاية هذه الأرض لا تكون نافعة، لأنها فيها ملوحة شديدة، تسمى بالأرض السبخة. وهذا الثاني كالأرض السبخة مثلا، فإن سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين. يعني هذه الأرض، هذا السوء الذي في الأرض والضرر الذي في الأرض ليس من اختيار المزارعين. المزارع ما له علاقة ولا من أفعالهم، من أفعال المزارعين، ولكن يمكن أن يكون لها مساس باختيارهم بأن يجتنبوا الزراعة فيها. شوف، يقول هذا المزارع مو من ليس ذنبه وليس قصور في المزارع بأن هذه الأرض ليس لا تأتي بالنبات. عندما تزرع هذه الأرض السبخة لا تأتي بالنبات، ما يعيش الزرع بها، هذا مو القصور في الفلاح، لا، أو المزارع، القصور في نفس الأرض. ولكن القصور في الفلاح إذا شنو جاء وزرع النبات في هذه الأرض السبخة، وزرع مرة ثانية، وحاول مرة ثالثة، وحاول مرة رابعة، هنا راح يصير القصور وين؟ القصور بالفلاح. لأن نقول له أيها الفلاح، أيها المزارع، هذه الأرض السبخة لا تكون صالحة للزراعة، فعليك أن تغير مكانك، مكان الأرض، تروح إلى أرض ثانية، تروح إلى أرض ثالثة، تروح إلى أرض رابعة. هذه الأرض الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كانت أرض خصبة وتربة جيدة تكون صالحة للزرع. فهذا المثال شنو يقول؟ فيمكن أن يوصي الخطيب بذلك ويدخل في غرضه. أما ما لا يقع تحت اختيارهم وما ليس له مساس به أصلا، فليس المشاور أن يعترض له. يعني هنا الخطيب لابد أن يختار القضايا التي تكون فيها مساس في المجتمع. مثلا تأتي إلى مجتمع بعيد عن هذه الأشياء التي تريد ذكرها، فهذا الذكر لا يكون نافعا، فيطرح البحث بما يناسب الذي يكون مستمعا. والأنواع التي تتعلق بالمشاورات على قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام، الأمور العظيمة، الأمور الصعبة، الأمور الكبيرة، وهي أربعة: أولا الأمور المالية العامة، ثانيا أمور الحرب والسلم، ثالثا أمور المحافظة على المدن، رابعا أمور الاجتماعات العامة أو الاجتماعيات العامة، أمور الاجتماعيات العامة. أولا الأمور المالية العامة من نحو صادرات الدولة وواردات الدولة وما يتعلق في دخل الأمة ومصروفاتها، فالخطيب فيها ينبغي أن يطلع على القوانين التي تخص هذه الدولة، وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زيادة الثروة أو نقصها. الآن الخطيب عندما يريد أن يتكلم عن القضايا والأمور التي فيها مال والأموال العامة، لا بد أن يكون مطلعا على صادرات الدولة، يعني ما يكون يعني صادرا من الدولة، لا بد أن يكون مطلعا على واردات الدولة، لا بد أن يكون مطلعا على العلوم التجارية والمالية، لا بد أن يكون مطلعا على دخل الأمة ومصروفاتها. هذا كله مطلع عليه. الآن عندما يريد أن يتكلم له اطلاع واسع، أما يتكلم بدون معرفة، يتكلم بدون الاطلاع، يتكلم بدون الاطلاع على ما يدخل للدولة، ما يخرج من الدولة، خزين الدولة، مصروفات الدولة، فالأمور العامة في التجارة في المال، هذا إذا كان الخطيب ليس لديه معلومة فلا ينبغي له أن يتكلم، وإلا أن يكون مطلعا اطلاعا تاما بالتفصيل، حتى يتكلم بما يزيد الثروة، بما ينقص الثروة وإلى آخره، الثروة عفوا. ثانيا الحرب والسلم، فالخطيب فيه لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية. الآن يتكلم عن الحرب، يتكلم عن السلم، لابد أن يكون مطلعا على القوانين العسكرية، مطلع على العلوم الحربية، مطلع على أصول تنظيم الجيوش وقياداتها، وكذلك يكون مطلعا على تاريخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها، والوسائل اللازمة للهجوم، الوسائل اللازمة للدفاع، ما يتحقق به النصر، ما يتمكن به من النجاة من الهزيمة. كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود، هذا كله مطلع عليه الخطيب، ما يشجعهم، ما يثبتهم، ما يزيدهم عزيمة ويشحذ الهمم ويهون عليهم الموت في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها، وأن يكون عارفا بما يثير في نفوس الأعداء الخوف والرهبة في نفوس الأعداء وضعف الهمة واليأس من النصر وتوقع الهزيمة ونحو ذلك، مما يسمى في الإصطلاح الجديد بحرب الأعصاب. هذه حرب الأعصاب الآن تسمى بالمصطلح الحديث الآن بالحرب الناعمة، الحرب الناعمة هاي تسمى بحرب الأعصاب. هذا كله يكون الخطيب مطلع عليه. ثالثا المحافظة على المدن، المحافظة على المدن. والعلوم التي تخصها ولا يستغني الخطيب عن معرفتها هي علوم هندسة البناء والمسح وتنظيم الشوارع وما تحتاجه البلدة في مجاري مياه وتنويرها وتعبيد طرقها وتنظيفها ونظافتها ونحو ذلك. يعني هذا الخطيب كله مطلع عليه، له إلمام بهذه الأمور كلها. الآن عندما يتكلم الخطيب يتكلم بمعرفة، يتكلم بخطة، مو يتكلم على نحو لماذا لا تفعلون، لماذا لا تعملون، لماذا لماذا. أنت أيها الخطيب لو اطلعت على هذه الأمور ودرست هذه الأمور ثم تطرحها بطرح علمي يكون كلامك مقبول وكلام مؤثر. أنت عندك مطلع على العلوم التي تخصها، تخص هذه البلدة، وعندك معرفة عن بعض العلوم الهندسية، مثلا البناء، كيف يكون البناء، ما تحتاجه البلدة من مستشفى، من متنزه، من مدرسة، من مركز صحي، من مكان ترفيهي، إلى آخره. هاي الأشياء، الاحتياجات التي تحتاجها المنطقة أو البلدة الصغيرة أو الحي على مستوى حي صغير. بعدين تنظيم الشوارع، عندك معرفة كيف تنظم الشوارع وربط الطرق العامة بالطرق الفرعية، ما تحتاجه البلدة في مجاري، هذا لابد أن يكون مجاري مياه لتصريف المياه سواء كانت المياه الثقيلة أو المياه الأمطار. تنوير المنطقة، يعني وضع الإضاءة بطريقة جيدة، تعبيد طرقها يعني تبليط الشوارع والطرق ونظافة هذه الشوارع، من كم متر نضع الحاوية، تحتاج إلى كم حاوية، هذه الحاويات تكون متحركة لو تكون ثابتة، السيارة كيف تدخل إلى مكان لنقل مثلا النفايات وإلى آخره. هذا يكون مطلع عليه الخطيب اطلاعا تاما، حتى عندما يتكلم يتكلم بخطة مدروسة وبطرق علمية معروفة لديه ومطلع عليها. أما الأمر الرابع وهو الاجتماعيات العامة تأتي إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد.